أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صحيحة رفاعة، قلنا بأن الاستدلال بها على ما على الوجه الثاني من رسالة سيد الخوي قدس الله نفسه، مبني على استقرار ماذا؟ أن الصحيحة مختصة بالسفر قبل الزواج، وقلنا بأن هذا الاختطاف مبني على استقرار أن الظرف حين يصبح راجع علما متعلق بالسفر، متعلق بالسفر، إذا كان متعلق بالسفر فإنه قال السفر حين يصبح، إذن هو بدا له. لماذا بدا له؟ في السفر حينما يصبح، إذا كنا ناظر إلى ما قبل الزوال، السفر قبل الزوال وعدم تبييت النية، فتكون أخف من الطائفة الأولى على ما تقدم مفصلا. قد يقرب هذا مطلب جديد، قد يقرب هذا الأداء أحنا بما لا احتمال آخر، وهو أنه حين يصبح متعلق بماذا؟ بعروض، عروض اللي تعني أنه بدا له هي متعلقة بعضه، أن هذا بدا له السفر وقت بدا له حين أصبح، لكن السفر يبقى على إطلاقه، بدا له حين أصبح السفر، على السفر كما يشمل السفر قبل الزواج يشمل السفر شنو بعد الزواج. فحينئذ الرواية ما يصح الاستدلال بها، قد يقرب الأول وبالتالي تسمين الاستدلال بها، لأن يقال بأن تعلق الظرف بالسفر يعين تبعا وقت العروض، أن تعلق الظرف بالسفر يعين بالتبع وقت ماذا؟ وقت العروض، وأن وقت العروض هو ظرف السفر أو قبله، يعرض له أن يسافر الآن، أو يعرض له ماذا؟ أن يسافر بعد ذلك، فيتعين وقت العروض لأنه هو بعد أنه قبل ظرف السفر، قبل ظرف أو حين ظرف السفر. أما احتراز أن العروض ظرف العروض يكون متأخر عن ظرف السفر، هذا ما له معنى، ما له معنى افتراض أن ظرف العروض متأخر عن ظرف ماذا؟ متأخر عن ظرف السفر، يعني هو بعد الزوال يعرض له السفر شو وقت؟ قبل الزوال، ما له معنى. فإذا تعين ظرف السفر وأنه صباحا، إذن عروض يعني نية السفر لابد أن تكون قبل أو حين، وبهذا في الجملة أنه يتعين ظرف العروض بخلاف العكس، بمعنى أن كون الظرف ظرفا للعروض ما يعين وقت شنو؟ وقت السفر، ما يعين وقت السفر، بل يبقى السفر على أطلاقه، عين وقت عروض السفر شو وقت هو؟ حين أصبح. هذا مو معنى أن السفر لا بد أن يكون في ذاك الوقت أو قبله، بالإمكان أن يكون السفر الذي عرض له وبدا له فيه شوكت بعد الزواج. إذن رجوع الظرف إلى السفر يعين وقت العروض، بينما رجوع الظرف إلى العروض ما يعين وقت السفر. فقد يقال أن هذا قرين على ماذا؟ على رجوع الظرف إلى السفر، لأنه يعين وقت العروض دون العكس، وبهذا يمكن الاستدلال بالرواية. هذا الوجه أنا ذكر عن بعض الأخوان من ذكره، لكنه هذا الوجه كما ترى ليس تاما، لأنه هذا كأنه يفترض أن المتكلم يريد تعيين ظرف كل منهما. عندما نفترض أن المتكلم يقصد تعيين ظرف العروض وظرف السفر، هذا الكلام يجي، فنقول بأن رجوع الظرف إلى السفر يحقق غرض المتكلم أنه يتعين أيضا ظرف العروض، بينما رجوع القيد إلى العروض راح يخلي السفر شنو بلا معين، فلا يتحقق غرض المتكلم، فيقال بأن رجوع الظرف إلى السفر متعين. لماذا؟ لأنه يتحقق قصد ومقصود وغرض المتكلم متعين ظرف كل منهما. هذا الكلام يكون احنا في كلامنا ما قاعد نفترض ان المتكلم، من جي بيجي هذا الافتراض ان المتكلم يقصد تعيين ظرف كل من السفر وشنو والعروض، ما عندنا شيء، ما شاهد عليه انه يقصد ذلك. يحتمل كاحتمال يحتمل ان المتكلم يريد تعيين ظرف العروض، وأن هذا ظرف العروض هو صباحا، والسفر لا يريد، لا يقصد ماذا؟ تعيين شنو؟ تعيين جعل مطلق، جعل مطلق حين أصبح يريد يقيد به شنو؟ العروض، مثل أن العروض هذا حصل له حينما أصبح، أما السفر هو لا يقصد ماذا؟ تعيين ظرف. هنا ما نقدر نقول بأنه لا، لابد أن يرجع القيد إلى السفر. لماذا؟ لأن هذا يحقق تعيين ظرف العروض أيضا دون العائد. هذا إنما يصح قوله عندما نفترض أن المتكلم يريد تعيين ظرف كل منهما، فيدور الأمر بين هذا وهذا، نقول هذا أولى لأن هذا يحقق غرض المتكلم، بينما هذا فرضا لا شاهد عليه ولا قرينة عليه في محل الكلام. هذا بالنسبة إلى هنا يبدو أن هذا الوجه للجمع والتزام به لا يخلو من إشكال، ولعله لهذا السبب السيد الحكيم في المستنفذ لم يذكر هذا الوجه ولم يتعرض لصحيحة رفاعة بالمرة، وإنما افترض وجود طائفتين، وهو ذكر بأنه لا يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا، فطبق قواعد التعارض شنو العلم. احنا تقريبا وصلنا إلى النتيجة أنه موقف الجمع عرفي بين طائفتين، وبناء على هذا كأنه يستحسن التعارض بين الطائفتين. حين إذا قدرنا لوجه من الوجوه نقدم الطائفة الأولى لما ذكره كثير من الفقهاء من أنها أصح سندا مخالفة للعامة، وحينئذ يتعين الالتزام بالقول الأول اللي هو شنو التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده، لأن هذا هو مضمون الطائفة الأولى. وأما إذا لم نستطع ترجيح الطائفة الأولى على الثانية بهذا ما ذكروه باعتبار أنه مو واضح شنو مقصودهم أصح سندان، أصح سندان شنو؟ الطائفة الثانية بها روايات شنو صحيح، هاي صحيح هاي صحيح، شنو أصح سندان ما يعني مو واضح، فإذا يردون بسد وجه خاص هذا هم ليس من المرجحات. لعل مقصودهم أن روايات الطائفة الأولى أكثر رواة الصحاح من الطائفة الأولى، أكثر عددا من الروايات الصحاح الطائفة الثانية، هذا شيء صحيح ولا سأل أكثر عددا من الطائفة الأولى، لكن كون هذا من المرجحات باب التعارض هذا ما ثابت، ما ثابت أن الأكثرية العددية في الروايات تكون موجبة من للترجيح. مضافا إلى أن كون الطائفة الأولى مخالفة للعامة والثانية موافقة للعامة، تقدم الأولى على الثانية، لذلك هذا تقدم سابقا لأنه غير واضح، غير واضح من العامة، وإنما الجماعة كلهم اعتمدوا على العلامة في المنتهى، نقل عن ماذا؟ عن الشافعي ومالك وأبو حنيفة وإلى آخره أنهم يرون هذا. قلنا يعني بالمراجعة يظهر أنه لا، المسألة ما كل شيء بناء من قبل العامة على مفاد أخبار الطائفة الثانية، يعني التفصيل أنه إذا بيت النية شنو أخبار، وإذا لم يبيت النية شنو طعام. ما كل شيء بناء منهم على هذا التفصيل بينهم. العامة يرون التفصيل بين السفر قبل الفجر وبعد الفجر، السفر قبل الفجر يلتزمون فيه بالتخيير بين الصوم والإفطار قبل الفجر، لكن بعد الفجر مشكورهم يرى ماذا؟ وجوب ماذا؟ وجوب الصوم وعدم جواز الإفطار، وإن كان ذهب بعضهم إلى التخيير أيضا، يعني حتى إذا سافر بعد الفجر هو أيضا مخير بين الإفطار وبين ماذا؟ وبين الصوم. على كل حال لا يقولون بالتفصيل اللي هو مفاد ماذا أخبار الطائفة الثانية، حتى يقال بأن أخبار الطائفة الأولى مخالفة للعامة والثانية موافقة للعامة. نعم أخو شيء آخر، هم يشترطون في صحة الصوم تبييت النية، لا صيام لمن لم يبيت نية الصيام شنو من الليل. أكو شيء حديث موجود عليهم أنه لا صيام لمن لم يبيت نية الصيام، وقد موجود أيضاً عندنا لا صيام لمن لم يبيت نية الصيام النية من التبييت النية، يستقرون قدم في نية الصيام مو تبييت نية ماذا السفر. على كل حال تقديم الأهل إلى الطائفة الأولى على الثانية لمخالفة العامة هذا أيضاً أمر لا يمكن الركون إليه. فإذا الترجيح بما ذكر أيضا يظهر أنه غير تام. قد يقال في مقام ترجيح الرواية الثانية، في مقام بالعكس ترجيح الطائفة الثانية في مقابل ترجيح الطائفة الأولى بكونها أصح سندا ومخالفة العامة، قد يقال بالعكس ترجيح الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، لأنه قد يقال بأنه لا يمكن الالتزام بصحة الصوم إذا سافر بعد الزوال من غير إذا سافر بعد الزوال مع تبييت النية. الطائفة الأولى مفادها التفصيل بما قبل الزوال وبعده، يعني شنو؟ يعني إذا سافر بعد الزوال شنو أتم صومه وإن بيت النية، مو شيء مفادها بالنتيجة وإن بيت النية، حتى إذا بيت النية ما دام سافر بعد الزوال يتم صومه ويصح منه صومه. إشكال يقول بأنه هل يمكن لا يمكن الالتزام بصحة الصوم مع تبييت النية للمنافاة بين ماذا؟ بين نية السفر وبين نية الشنو نية الصوم. من ينوي السفر لا ينوي الصوم، للمنافاة بين السفر والصوم نفسه، السفر والصوم متنافيان، نية أحدهما تكون أيضا منافية لنية الآخر. فإذا فرض أنه نوى السفر معناه أنه لم ينوي شنو لم ينوي الصوم، فيقع الصوم منه باطلا لعدم نيته، لعدم نيته ما دام هو ناوي للسفر، والمفروض أن نية للسفر فهي وقعت بالليل لكن مستمرة وموجودة ما انقطع عن نيته هو، هاي نية السفر لا يمكن أن تجتمع مع نية الصوم، فإذا يبطل الصوم من جهة عدم نيته. فكيف تقول هذه الروايات لأنه إذا سافر بعد الزوال صح صومه وإن بيت شنو وإن بيت النية؟ قد يجعل هذا قد نقطة ضعف في ماذا؟ في روايات الطائفة الأولى، ويرجح روايات الطائفة الثانية عليها. لكن هذا أيضا أجابوا عنه فقهانا، أجابوا عنه وذكره العلامة في بعض كتبه، أجابوا عنه بأنه لا توجد منافاة بين نية الصوم وبين ماذا؟ وبين نية السفر، ماكو منافاة بينهما. وتركي هذا أن السفر ليس من المفطرات، السفر ليس من المفطرات، السفر يعتبرون المنافيات الصوم، من منافيات الصوم. منافيات الصوم ما يشترط قصد عدمها في أصل ما لا نية الصوم. الذي يشترط نية عدمها في أصل قصد الصوم ونية الصوم هو شنو؟ هو المفطرات. لابد في حينما ينوي الصوم أن ينوي شنو؟ الإمساك عن شنو؟ عن الأكل والشرب والجماع وكذا، ولو على نحو الإجمال. هذا الصوم. فإذا نوى الأكل يقولون هذا نية الأكل تنافي ماذا؟ نية الصوم. من ينوي الأكل ولا ينوي الصوم، ومن ينوي الصوم لا ينوي الأكل، فبينهما تنافي. السفر ليس من المفطرات. السفر مثل الحيض، مثل من منافيات الصوم، من منافيات ماذا؟ من منافيات الصوم. فلا يكون نيته قادحة في نية ماذا؟ في نية الصوم، بمعنى أنه ينوي السفر وينوي شنو؟ وينوي الصوم. ينوي السفر وينوي الصوم، ما في مشكلة في هذا. مثل قبيلة أخرى، المرأة التي تعلم بأنه يفاجئها الحال، لأن كان تنوي الصوم، تنوي الصوم إلى أن إذا فاجأها رب الصوم، ما فاجأها يبقى صومه صحيح. هذا الذي ينوي السفر لإنسان أن ينوي الصوم، ويصح من الصوم على تقدير عدم السفر، على تقدير عدم السفر. لو فرضنا أن السفر فهو ما سافر، نوى الصوم صحيح لكن ما سافر، يصح منه الصوم إذا لم يسافر. نعم إذا سافر مسألة أخرى، السفر هو الذي يكون موجب ماذا؟ لبطلان الصوم. لكن إذا لم يسافر مجرد أنه نوى السفر، نوى السفر، هذا لا يجب الإخلال بنية الصوم، بل تصح منه نية الصوم، ويصح منه الصوم على تقدير عدم السفر. وبناء على هذا حينئذ يظهر أنه لم يكن عندنا شيء من يعني لا جمع بلاد بين الطائفتين المتعارضتين، ولا ترجيح إحدى الطائفتين على الطائفة الأخرى. حينئذ حتى نصل إلى النتيجة، صناعة يقول بأنه لا بد من صراع التفاطر الدليلين المتعارضين، لكن واضح أن التفاطر الدليلين المتعارضين يصير في مادة الاجتماع يتفاطران، لا في مادة شنو؟ الصراع. في مادة الاجتماع يتفاطران الدليلان، وحينئذ لا بد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى عمومات فوقانية أو مطلقات فوقانية، وإلا فنرجع إلى الأصل العملي. هذا واضح. قناعتني في لابد منه. مادة اجتماع الطائفتين التي تتعارف فيهما الطائفتان، ثم عبارة عن صورتان. صورتان، الصورة الأولى هي السفر قبل الزوال مع عدم ثبيت النية. السفر قبل الزوال مع عدم ثبيت النية، هذا موضع التعارض. الطائفة الأولى تقول ما دام سافر قبل الزوال أفطر، الطائفة الثانية تقول ما دام ما بيت النية يصح من الصوم. ما دام ما بيت النية، يعني تجعل ميزان وتبيت النية وعدم، ما دام ما بيت النية يصح من الصوم، فيتعارض. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هي السفر بعد الزوال مع تبيت النية. هم هنا أمر التعارض، يعني الطائفة الأولى تقول يصح من الصوم لأنه بعد الزواج، الطائفة الثانية تقول شنو؟ لا يصح من الصوم. لماذا؟ لأنه بيت النية. فيقع بينهما تعارض حينئذ في هذه الصورة أيضا. هناك صورتان ليس لا يقع فيهما، ليس داخلتان في مادة الاجتماع، بل صورتان من الصور اللي هي محل الكلام، تتفق الطائفتان على حكمهما، تتفق الطائفتان على حكمهما، من الصور الأربعة المتصورة في محل الكلام بعد عشر صورتين السابقتين، وهما عبارة عن السفر قبل الزوال مع تبييت النية. هاي كلتا الطائفتين كل يسطر، الطائفة الأولى تقول يفطر لأنه قبل الزوال، الثانية تقول يفطر لأنه بيت النية. هذا موضوع اتفاق الطائفتين، وهذا ينبغي لحاضر الوصول إلى النتيجة، أنه هذا كلتا الطائفتين تدلان على ماذا؟ على لزوم الإفطار فيهما في هذه الصورة. الصورة الثانية اللي هو مورد اتفاق الطائفتين هو ماذا؟ صورة السفر بعد الزوال مع عدم تبييت النية. كلتا الطائفتين يتفقان على صحة الصوم، الطائفة الأولى لأنه بعد الزوال، الطائفة الثانية لأنه شنو؟ لم يبيت النية، لأنه الطائفة الثانية بالشرطية الثانية ماذا تقول؟ إذا لم يبيت النية شنو؟ أتم صومه. فهذا أيضا صورة هي مورد اتفاق الطائفتين. هنا في مادة الاجتماع حيث تتعارض الطائفتان فيه وهما الصورتان الأولى والثانية، في مادة الاجتماع ثانية إذا قلنا بأنه ما ممكن التوزيع بين دلالها ما موجود، لا بد من استرار التفاقم في مادة الاجتماع والرجوع إلى العمومات الفوقانية. ما هو هاي؟ ما هي هذه العمومات الفوقانية التي نرجع إليها؟ هي عمومات الأفكار عند السهر. أقعدنا أدلة تدل على ماذا؟ على الإفطار. عند شنو؟ عند السفر أدلة كثيرة، كتاب والسنة في دلالة على ماذا؟ فعدة من أيام شنو؟ أفطر. وأمثال من الأدلة الدالة على أن المسافر يفطر حكم ماذا؟ حكم الإفطار. فيرجع إلى هذه العمومات الفوقانية في إثبات ماذا؟ لزوم الإفطار. إذا رجعنا إلى هذه العمومات الفوقانية لإثبات الإفطار، حينئذ نقول أن إثبات الإفطار في الصورة الأولى من الصورتين الأولى والثانية اللي هي مادة الاجتماع، مادة الاجتماع اللي هي شنو قلوا ياي؟ لا فانتنا عن الصورة الثانية. أول الصورة الثانية من مادة الاجتماع اللي هي السفر بعد الزوال مع تبييت النية، السفر بعد الزوال مع تبييت النية، هذه مادة التعارض. الأولى تقول يصح منهم الصوم، الثانية تقول لا يصح منهم الصوم. هنا بدنا نتعارضان نتفاقمان، نرجع للعموم الفوقاني. العموم الفوقاني شو قلنا؟ قول أفطر، قول أفطر. فنلتزم بالإفطار في صورة السفر، ركز وياي، في صورة السفر بعد الزوال مع تبييت النية. كما هو الحال في ماذا؟ في قبل الزوال مع تبييت النية. ها؟ لا. كما هو الحال في السفر قبل الزوال مع تبييت ماذا؟ مع تبييت النية. قلنا كلتا الطائفتين يتفقان على الإفطار فيها، مو كلتا الطائفتين مع تبييت النية. إذن السفر قبل الزوال وبعد الزوال مع تبييت النية نلتزم فيه بالإفطار. السفر قبل الزوال مع تبييت النية نلتزم بالإفطار، ليش؟ المورد اتفاق الطائفتين. السفر بعد الزوال مع تبييت النية نلتزم به لرجوع العمومات الفوقانية. فبالنتيجة شنو؟ فبالنتيجة ما تفرق بين ما قبل الزوال وبعد الزوال. إذا بيت النية يبطل صومه سواء كان قبل الزوال أو شنو؟ أو بعد الزوال. وهذا إن من يوافق إلى هنا طائفياه ثانيا. الآن نجي إلى الصورة الأولى من مادة الاجتماع وهي السفر قبل الزوال مع عدم تبييت النية. طائفة الأولى تقول يفطر، طائفة الثانية لأن لم يبيت النية تقول شنو؟ يقوم. فهي مادة الاجتماع. هذه إذا افترضنا اتفاق الدليلين فيها ورجوع العمومات الفوقانية فنلتزم فيها بالإفطار. هذه صحيح نلتزم بها بالإفطار. ركزوا إلى شيء، يعني نقدر نرجع للعمومات الفوقانية أو عندنا دليل آخر نقدر نلتزم بها. أكو عندنا دليل آخر في آية سورة خلق رأسه السفر قبل الزوال مع عدم تبييت النيه. هنا نقدر نرجع صحيحة رفاعة لإثبات ماذا؟ صحة الصوم. ما نرجع الأموات فقط من الدالة على الصلاة. أكو عندنا رواية خاصة واردة في ماذا؟ واردة في السفر قبل الزوال مع عدم تبييت النيه، ولو كانت شاملة لهذه الصورة بيش بالإطلاق لما أنا عايز قال لي استمع في صحيحة الرفاعة. بالنتيجة صحيحة الرفاعة يمكن التمسك بها لإثبات ماذا؟ لإثبات وجود الإفطار في ماذا؟ في مسألة في السفر قبل الزوال مع عدم تبييت النية، بل هي غير مختصة بها، كان الشان على هذا المختصة بهذه الصورة تقيد أخبار الطائفة الأولى كما يقول السيد خالد بن الله هي غير مختصة، لكن ممكن تمثل الإطلاق لإثبات ماذا؟ أنه في هذه الصورة يجب الإفطار ولا يجوز الصوم السفر قبل الزوال مع عدم تبييت النية. النتيجة نتيجة هذا نتيجة أنه في صورة السفر قبل الزوال مع تبييت النية هي حكمها الإفطار، لأنه مورد اتفاق الطائفتين. السفر بعد الزوال مع عدم تبييت النية حكمها الصوم، وهو مورد اتفاق الطائفتين، يستدل عليهما على حكمها لماذا؟ بالطائفتين. الصورة الثالثة السفر قبل الزوال مع عدم تبييت النية هاي حكمها الصوم استنادا إلى صحيحة الرفاعة وأنكار صحيحة الرفاعة. حكمها صحة الصوم استنادا إلى صحيحة الرفاعة ولو بالإطلاق كما قلنا. الصورة الرابعة نكمل. الصورة الرابعة هو السفر بعد الزوال مع تبييت النية، هاي مورد تعارض ما في دليل خاص بيها، نرجع بيها للعمومات اللي تقول بأنه شنو حكمها الإفطار فيلتزم فيها بالإفطار. هذه النتيجة توافق القول الثاني الذي يقول القول الثاني شنو بوجوب الإفطار إذا بيت النية سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، وهما الصورة الأولى والصورة الرابعة اللي استمعناها الآن الصورة الأربعة. وتقول الطائفة الثانية أو القول الثاني المستند إلى الطائفة الثانية يقول أنه يجب إتمام الصوم مع عدم تبييت النية مطلقا، يعني شنو قبل الزوال أو بعد الزوال، وهي عبارة عن الصورة الثانية والثالثة التي ذكرناها لأن حكمها هو ماذا؟ هو صحة الصوم. وهذا ما يوافق ماذا؟ القول الثاني والمستند الى اخبار الطائفه شنو الثاني. احنا لم نستند لاثبات القول الثاني الى اخبار الطائفه الثانيه لان تعارضا، لكن بالنتيجه عملا بحسب الصناعه وصلنا الى هذه النتيجه. هذا الى هنا قد يخطر للذهن شيء اخر غير هذا، هي مساله اخرى نكتفي بهذا المقدار لانه كملنا هذه المساله، سندخل في مساله جديده وان شاء الله بعد ساعتين يبدا الجواب. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وقتكم الجماعه داموا بعدنا وقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في نهج البلاغة ينقل السيد الرضي عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كلاما يتعرف فيه إلى مفهوم الاستدراج ومعنى الاستدراج. قال أن الإمام عليه السلام قال: كم من مستدرج بالإحسان إليه ومغرور بالستر عليه ومفتون بحسن القول فيه. ومثل الله سبحانه وتعالى أحدا بمثل الإملاء له. وهي عبارة يعني تستوقف الإنسان. مثل أحدا بمثل الإملاء له. إملاء هو الاستدراج. إملاء هو الاستدراج. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. مثل الله سبحانه وتعالى أحدا بمثل الإملاء له. هذا ابتلاء ينبغي أن ينظر الإنسان إلى مسألة الاستدراج إلى مسألة الإملاء. يعني شنو الإملاء؟ يعني النعم التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للإنسان: نعمة الصحة، نعمة الأولاد، نعمة المال، نعمة الكذا، نعمة الكذا إلى آخره من النعم الكثيرة التي يغدق بها الله سبحانه وتعالى على عبده. العبد يجب أن يتأمل أن هذا هل هو من باب الاستدراج، وما يدري أن النعم التي يعطينا الله سبحانه وتعالى من باب الاستدراج. إذ أن يستدرجني لكي يكثر ماذا؟ الذنوب. وينزل الإنسان إلى مستنقع الخطايا والذنوب نتيجة ماذا؟ هذا الاستدراج. لأن الإملاء وإغداق النعم على الإنسان قد يكون من هذا الباب. جدا الإنسان ينبغي أن يدقق في هذه المسألة. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، لا يعلمون بناء على الله يحبه ومطيع النعم، وأن هذا النعم أصدقها الله عليه لأن الله يحبه، لأن الله يريد أن يرزق عليه النعم لأنه عبد صالح إلى آخره. بعد ما يفكر في الجانب الآخر، لا لعل هذا استدراج إليك، لعل هذا استدراج إليك وتنطبق الآية: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما صغيرا إلى آخره. ففي باب الإملاء، في باب النعم التي تنزل على الإنسان، ينظر الإنسان أن يعني يكون على حذر، يتعامل مع هذه المسألة بحذر شديد، ولا يكون آمن بتصور وتخيل أنه هو يستحق هذه النعم وأن الله أعطاها إياه لأنه يحبه ولأنه يستحقها. لا، لا يكون آمن من هذه الناحية. ينبغي أن يكون على وجل، كما ورد في كلام آخر للإمام عليه السلام حينما يقول إنه: أيها الناس، وخاطب الناس والإمام سلام الله عليه كما في نهج البلاغة: أيها الناس، ليركم الله من النعمة وجلين. ليراكم الله عندما يعطيكم النعمة، ليراكم وجلين، خائفين، مؤمنين، مؤمنين وجلين، كما يراكم من النقمة فرقين. شلون من النقمة؟ تخاف. ينبغي أن تكون كذلك هذا من النعمة، أيضا أن تكون خائفا. خائفا من ماذا؟ خائفا من أن يكون ذلك شنو؟ استدراجا وإملاء. كما يراكم من النقمة فرقين، إنه من وسع عليه في ذات يده فلم ير ذلك استدراجا فقد عمل مخوفا. هذا ينبغي له أن يخاف هو ماذا؟ وصار آمنا لأنه لا يراه استدراج. إذن ماذا يرى؟ يرى استحقاق، يراه أنه باعتبار أن الله يحبه وأردف عليه أعطاه هذه النعم، أمن مخوفا. في الحديث السابق يقول ينبغي أن كان تكون في العبارة السابقة ينبغي أن تكون من النعمة شنو؟ وجلين، مؤمنين. هذا مصدر خوف، مو مصدر أمان، مصدر خوف وقلق للإنسان. كان في الحديث السابق أن هاي الله يبتلي بهاي النعم، يستدرجه من حيث لا يعلم أو لا، أنه من وسع عليه في ذات يده فلم ير ذلك استدراجا فقد أمن مخوفا. على كل حال الإنسان بعض الأحيان يعني خصوصا عندما يلحظ المصائب التي تنزل على العيال، طب يتأمل الإنسان أنه شنو ليش المصائب تنزل على الغير، الابتلاءات الكثيرة التي يبتلى بها الناس من مرض من فاقد من إلى آخره، بينما هو لا يرى هذا المصائب. الله سبحانه وتعالى أبدع عليه النعم صحة وعافية وكذا وإلى آخره، ينبغي أن يفكر آخر يكون باب الاستدراج، لا يكون هذا باب الاستدراج. أما أن يفكر تفكير آخر أنه يستحق هذا الشيء وأن الله يحبه، شنو بدأت عن ذاك الشخص الآخر المبتلى بهذه الابتلاءات، هذا المبتلى بهذا الشيء قد يكون أحب إلى الله سبحانه وعند الله سبحانه وتعالى منك. وإذا الابتلاءات تنزل ماذا على الأنبياء والأوصياء ثم الأمثل والأمثل، درجات الصالحين شعر به ماذا بكثرة ابتلائهم مو بإرداف النعم عليهم ونجاحهم في هذه الابتلاءات. ينبغي الإنسان أن يفكر أن هذه النعم التي نحن فيها مهما كانت، نعم كثيرة نحن فيها، هذه ينبغي أن ينتبه الإنسان إلى أنه لا تكون من باب الاستدراج، عليه أن يكون دائما خائف من ذلك، وجل يتعامل معها معاملة الخوف، لا أن يطمئن ويكون آمن ويفكر بتفكيرات أخرى، عليه أن يكون حذر. وهذا كلام من قبل الإمام عليه السلام يعطينا هذه الإضاءة الحقيقة على هذه المسألة المهمة التي تشير إليها الآيات القرآنية. استدراج مذكور في القرآن الكريم في أكثر من آية، آية واحدة في أكثر من آية، علينا أن نفكر في ذلك وأن لا ننسى مع النعم التي تعطى لنا وننسى شكر الله والقيام بواجبات هذه النعم. واجبات النعم، النعم هي واجبات كثيرة، أن لا ننسى القيام بهذه الواجبات وأن لا ننسى شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، التقرب إليه وعبادته والتوسل إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على محمد.